أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، باب الغسل من الجنابة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. الجنابة قلنا أنها مشتقة من المباعدة، لأن الماء يتباعد عن محله. واليوم سنحاول أن نأخذ هذه الأحاديث حتى نكمل غدا بإذن الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. المدينة الألف واللام هي للعهد الذهني، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو جنب، الواو حالية وصاحبها هو المتكلم، أي أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فانخنست منه. انخنست أي تأخرت عنه وتواريت، ومنه: فلا أقسم بالخنس. سمى الله النجوم خنسا لأنها تنخنس في النهار بضوء الشمس. فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقلت: أين؟ فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ هنا أين كنت على غلط، أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله. سبحان الله هذه مصدر، ومعناها تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وكماله عز وجل. إن المسلم لا ينجس، والنجاسة تطلق ويراد بها النجاسة العينية، ويراد بها أيضا النجاسة الحكمية. النجاسة العينية هي التي ترد على محل، النجاسة العينية هي نجسة العين، وهي كل عين حرمها الشارع لا لاستقذارها ولا لضررها، كالبول والعذرة والدم ونحو ذلك، فهي لا يمكن تطهيرها. وأما النجاسة الحكمية فهي النجاسة العينية التي أصابت بدنا أو محلا طاهرا من ثوب أو بدن، بمعنى أنه يمكن تطهيرها. فإذا أصاب هذا الثوب نجاسة فهو لا يقال أنه نجس العين، إنما يقال نجس نجاسة حكمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد به المعنى الأول، أن المسلم ليس بنجس نجاسة عينية، فإن حل به حدث وهو على الوصف الذي أوردناه سابقا لا يعني هذا أنه ينجس. وهذا الحديث دل على فوائد، أولها تعظيم أو توقير أهل الفضل، ومن توقيرهم مقابلتهم والجلوس معهم في أكمل الحالات، وأوجه الحالات التزين والتجمل. فإن أبا هريرة أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يجالسه وأبو هريرة نجس وأبو هريرة جنوب، فقال أهل العلم أنها دليل على توقير أهل الفضل وأماكن الفضل، ولهذا قالوا إن مجالس العلم ينبغي أن يكون طالب العلم على أكمل وجوه التزين والتجمل والترتيب في حالته وفي جلسته ونحو ذلك. الفائدة الثانية أن المسلم يشرع له إذا تعجب من شيء أن يقول سبحان الله، وهذه وإن كانت تقتضي التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن ما لا يليق بجلاله وعظمته، فهي أيضا ينبغي أن تقال عندما يتعجب المرء من شيء. والله جل وعلا يقول لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الفائدة الثالثة قوله إن المسلم لا ينجس دليل ظاهر على أن المسلم أن بدنه طاهر، سواء كان في حال الحياة أو في حال الوفاة. وقد انعقد الإجماع على أن المؤمن بدنه طاهر، وما يقع من نجاسة فإنما هي نجاسة حكمية يجب عليه أن يزيلها. وأما إذا توفي فهل يكون نجسا نجاسة عينية؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه طاهر لعموم هذا الحديث، وما جاء في بعض الأحاديث إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما الكافر فهل هو نجس نجاسة عينية أو لا؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أنه نجس نجاسة عينية، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، والنجاسة تطلق على النجاسة العينية، النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية. وقالوا إن مفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن غير المسلم ينجس، وهو مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب حجة عند الراجح أو في الراجح من مباحث الأصول. والراجح في هذه المسألة أن الكافر لا ينجس نجاسة حسية، وإنما نجاسته نجاسة معنوية، بمعنى ما يحمله من اعتقاد فاسد، أو لأن غالب حاله النجاسة لملابسته النجاسة غالبا. ولهذا جاء في حديث أبي ثعلبة لما سألوا عن أواني الكفار قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا. أيضا يدل هذا الحديث على أن الجنابة إنما هي حدث، وأنها لا تحمل نجاسة إلا في موضع الخارج من السبيل، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع مما اشترط له الشارع الطهارة، لقوله صلى الله لقول أبي هريرة: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد، وهي فائدة مهمة في الحديث السابق، جواز تأخير غسل الجنابة إلا إذا ورد ما يشترط له الطهارة حالا، بمعنى لو أن إنسانا أصابه سبب يحدث له الطهارة الكبرى ثم أخر الغسل فإن هذا التأخير جائز، إلا إذا جاء ما يشترط له الطهارة حالا، بمعنى دخل وقت الصلاة ونحو ذلك، فإنه يجب الاغتسال حينئذ لهذا السبب. والدليل أن أبا هريرة أخر غسل جنابته حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تأخير الغسل عن حال الجماع ونحوه مما يوجب الطهارة الكبرى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أما حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الدوام والاستمرار في الغالب. إذا اغتسل من الجنابة، إذا شرع في الغسل من الجنابة، غسل يديه، المراد به غسل متعلق بغسل الجنابة. وقد مضى معنا أنه يجب على من قام من نوم ليل إما الوجوب بالغسل وإما على الاستحباب، ورجحنا فيما سبق أو ترجح لنا فيما سبق وجوب الغسل. وأما غسل يديه هنا فهو غسل متعلق بالغسل، ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي وضوءا كما يتوضأ للصلاة، بمعنى أنه غسل أعضاء وضوئه كلها، ثم يغتسل، ثم يخلل بيديه شعره. التخليل هو أن يدخل أصابعه في أصول الشعر، والغالب أنه يكون بماء في يده. وقوله بيده شعره عام لشعر الرأس ولشعر اللحية، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. ظن هنا إما تحمل على اليقين وهذا غير ظاهر، وإما تحمل على الظن الذي يستخدمه ويستعمله الأصوليون والفقهاء، وهو غالب الطرفين أو راجح الطرفين، وهو ما يسمى بغالب الظن. والظن يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وكما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وتطلق ويراد بها الظن المراد به الشك، كما في قوله تعالى: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ويحمل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. أما المراد بها في الحديث وهو الظاهر فهو غالب فغالب أو راجح الراجح من الأمرين الراجح من الأمرين بمعنى أنه ترجح له أن جلد بشرته قد أصابه الماء. وقوله حتى أروى بشرته أي جلدة الرأس، لأن البشرة تطلق على ظاهر الجلد. أفاض الماء أي صب الماء، ومعنى صبه صبا يعم به البدن ويعم به الرأس. أفاض الماء عليه 3 مرات أي على الرأس، ثم غسل سائر جسده. سائر تطلق أيضا في كتاب الله وسنة رسوله على معنيين، تطلق على الجميع وتطلق على البقية وهو الغالب. فالمراد بها في الحديث ثم غسل باقي جسده. وهذا الحديث فوائده أنه أصل في بيان الغسل الكامل، لأن أهل العلم قسموا غسل الجنابة وغسل الحيض على قسمين: غسل واجب، غسل كامل وهو الغسل الذي يعم الواجبات ويعم المستحبات، وغسل مجزئ وهو الذي يتعلق بإفاضة الماء على سائر جسده بحيث يعم بالماء جسده كله، فهذا هو غسل مجزئ رافع للحدث. أما الغسل الكامل الذي يترتب عليه الفضل والأجر العظيم فهو الذي وصفه النبي صلى الله وصفته عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. والغسل الكامل كما يذكره الفقهاء ولم يرد له أو لم يرد لبعضه ذكر في هذا الحديث أوله النية، وهذه النية مشتلطة سواء للغسل الكامل أو للغسل المجزي. ثانيا التسمية، أن يقول بسم الله، والخلاف فيها كما في الخلاف في الوضوء. الثالث أن يبدأ بغسل يديه فكما دل عليه هذا الحديث وهو على سبيل الاستحباب فهو من صفات الغسل الكامل. رابعا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهل يؤخر غسل رجليه أو لا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يتوضأ وضوءا كاملا. وأما الحديث الذي فيه تأخير غسل الرجلين كما في الحديث الذي أورده المؤلف بعد هذا الحديث، فإنه قد قال به بعض أهل العلم وهم الحنفية ورواية عن الحنابلة. وقال الإمام مالك إن هذا الحديث الذي فيه تأخير غسل الرجلين محمول على إذا كان الغسل في مكان ليس بنظيف فإنه يؤخر غسل رجليه حتى يكون على أكمل وجوه النظافة. وعلى كل حال فالراجح هو أن هذا الحديث دل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، إذ المثلية تقتضي المساواة في كل جزئية من أجزاء الممثل به. وهو هنا قال توضأ، وهي هنا قالت توضأ وضوءه للصلاة. الرابع أن يبدأ بغسل شعره فيخلله، والتخليل ليس بواجب على الصحيح لكنه مستحب، وهكذا أيضا تخليل اللحية. وبعد هذا يغسل رأسه 3 مرات، فيصب الماء على رأسه 3 مرات. وهل يستحب أن تكون 3 مرات فيكون الحديث على ظاهره أو لا؟ من أهل العلم من قال إن التثليث مستحب، ومنهم من قال إنه لا يستحب حتى في الرأس، ومنهم من رأى أنه يستحب في سائر البدن قياسا على الرأس الوارد في الحديث، والصحيح إنه إنما يفيض الماء على رأسه 3 مرات كما في هذا الحديث. وأما الحمل على أنه كما جاء في رواية البخاري على أن المراد بالثلاث هنا 3 غرفات تكون لشق الرأس الأيمن ثم لوسطه ثم غرفة ثالثة للشق الأيسر، فقد جاء به رواية عند البخاري وهو حمل فيه أو حمل يدل له رواية البخاري وهو حمل قد يكون صحيحا، وحينئذ لا يخالف القول بالتثليث في الرأس، لكنه إنما يقتضي صفة على ما يتعلق بالتيامن والتياسر، فهو حمل صحيح حينئذ أي على هذا الاعتبار. الخامس أنه يغسل سائر جسده فيعمه بالماء، وهل يشرع له التيامن؟ الصحيح أنه يشرع له التيامن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، التيمن في إلى أن قالت وفي طهوره كله، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. وأما قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، مر معنا هذا بالأمس، وقلنا أن هذا الحديث دليل ظاهر على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وهذا إجماع لأهل العلم. الفائدة التي يدل عليها هذا الحديث أيضا أنه دليل للقول الراجح وهو مذهب الجمهور أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، والحنابلة لهم قول هو من مفرداتهم أنه لا يرفع حدث رجل طهور خلت به امرأة بحدث، واستدل الحنابلة بأن بما جاء في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والجمهور ضعف هذا الحديث، ولكن التحقيق أنه حديث صحيح، إنما يحمل إما على ما يتساقط من الأعضاء أو يحمل على أنه قرينة صارفة للنهي الذي الوارد هنا أن المراد به نهي التنزيه وليس نهي الكراهة أو نهي التحريم لحديث عائشة هذا. إذن الراجح هو مذهب الجمهور. أما المرأة هل تتطهر بفضل طهور الرجل؟ يقال نعم، وهذا بالإجماع. ما معنى فضل طهور المرأة؟ بمعنى ما بقي في الإناء بعد استعماله. أما الماء المتقاطر من الأعضاء فهذه مسألة أخرى، هل يسلبه الطهورية أو لا يسلبه الطهورية فيه خلاف، ولكن الصحيح بقاؤه على الطهورية ولكن مع الكراهة. وأما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة أي ماء ليغتسل به من الجنابة، فأكفأ أي ماء أي صب بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه، والمراد به القبل هنا، ثم ضرب يده بالأرض أي ضرب الأرض بيده من المقلوب 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها أي لم يقبلها، فجعل ينفض الماء بيده بمعنى أنه ينفض بيده ليتنزه من الماء أو ينزل ما أصابه من الماء أو يسقط ما أصابه من الماء. وهذا الحديث هو أيضا أصل في بيان الغسل الكامل الذي جاءت به السنة، ويدل على فوائد. الفائدة الأولى أنه فيه الاستحباب زيادة على ما في حديث عائشة، فلا نعيد، نقول من الفوائد أنه يشرع لمن غسل فرجه إما من خارج من السبيلين أو مما يصيبه من آثار الجماع، فإذا غسل فرجه أن يضرب بيده على تراب أو على حائط ونحوه، وقد قال الفقهاء إنه يستحب له بما يقوم عن ذلك بتراب أو بأشنان ونقول أو بصابون ونحوه من المنظفات، لأن المراد إنما هو التنظف وإزالة ما علق بيده من الروائح والأقلام. الثاني أو الفائدة الثانية قولها فأتيته بخرقة فلم يردها، هل يشرع لمن اغتسل أو من توضأ أن يمسح أعضاءه؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. قول على أنه يكره له أن ينشف أعضاءه سواء في الوضوء أو في الغسل، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده، وما رده أي المنديل إلا لأنه كرهه، ولأن هذا الماء وصف من آثار عبادة فلا يشرع إزالته، كما في خلوف بين الصائم وكما في دم الشهيد. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي ولا دليل صريح في الكراهة. وذهب بعضهم إلى كراهته في الوضوء دون الغسل، وهذا مردود بالحديث الذي سمعنا. وأوردوا أي الفقهاء أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمنديل ونحوه، وهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. والصحيح أنه يبقى على الإباحة، وأن هذا أمر راجع للإنسان، فإن احتاج إليه فعل وإلا فلا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم محمول فعله هذا في الرد أو عدم الإرادة على أنه إما أنه بقي على أحب أن يبقي نفسه على آثار العبادة، أو لأنه علم أن في هذا المنديل قذرا أو وسخا أو نحو ذلك، أو لأنه خشي أن يتشبه بفعل بعض المتكبرين والمترفين، وكل هذا لا يدل على الكراهة. وأما حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب، أي ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا الحديث يدل على فوائد. الفائدة الأولى أن ظاهره الأمر بوجوب الوضوء لمن كان جنبا وأراد أن ينام، وقد ذهب إلى هذا الحديث إلى ظاهر الأمر الظاهرية ورواية عن الإمام مالك رحمه الله، فقال إن من أراد أن ينام وهو جنب بدون أن يغتسل فإن عليه أن يتوضأ على سبيل الوجوب للأمر الوارد. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للاستحباب لما جاء في حديث عمر حديث عائشة أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح، ولم يأمر فيه بالوضوء، فدل على أن الأمر هاهنا إنما هو للاستحباب لا للوجوب. وهناك قاعدة عند أهل العلم ترجح هذا الأمر، إذ أن الشارع إذا علق أمرا على أمر فإما أن يعلق أمرا واجبا على واجب، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإما أن يعلق واجبا على مستحب، كما في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء ليس عليكم جناح، إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. وكما في الآية التي قبلها: وإذا
لا جناح
عليكم أيها الحفاظ
ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة.
عد الآية.
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.
نعم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن، على القول بأن المتعة كما هو مذهب الجمهور أنها مستحبة. وقد يعلق أمرا مستحبا على أمر مستحب، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فحينئذ هذا الحديث علق أمرا مستحبا على أمر مستحب، فدلها لأن تعليق الواجب على المستحب ليس بوارد في الأغلب. فحينئذ قالوا: إن النوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، إنما لما جاء الأمر حينئذ دل على أنه للاستحباب لا للوجوب. وذهب بعضهم وقول ثالث إلى أنه ليس للواجب وليس للمستحب، قال: لأن هذا أمر يتعلق بفعل الإنسان في منامه، والنوم في الأصل مباح وما يتعلق به مباح، لكن هذا القول قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على النوم أمورا مستحبات كثيرة، كما في الأذكار وكما في استحبابه للوضوء مطلقا. والمراد إذا توضأ أحدكم المراد به وضوء كامل للصلاة. وحينئذ إذا انتقض وضوءه هل يشرع له أن يعيد أو لا يشرع؟ لأهل العلم قولان، منهم من يرى أنه يعيد إذا أعاد الجماع، إذا كان الناقض هو الجماع، أما إذا كان غير الجماع فإنه في هذه الحالة لا يعيد. والصحيح الذي يدل عليه ظاهر الحديث أنه يستحب له أن يعيد وضوءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليرقد. فدل هذا على أن الرقود معلق بالوضوء الشرعي الذي لم يرد عليه ناقض من النواقض. وأما حديث أم سليم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يستحي بياءين أو بياء، كلها واردة، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه، ما يراه النائم في نومه، كما في قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن المراد هنا ما تراه المرأة مما يتعلق بنزول المني، مما يكون سببا لنزول المني، أي الماء الذي يكون من المرأة ومن الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا الحديث يدل على أن من رأى في نومه ما يتعلق بجماع ونحوه ثم نزل منه الماء فإنه يجب عليه الغسل، سواء كان امرأة أو رجلا. وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب كافة أهل العلم أن المسلم أو المسلمة إذا رأيا في نومهما احتلاما ترتب عليه إنزال المني فإنه حينئذ يجب عليهما الغسل. ويدل لهذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، أي الاغتسال سببه خروج الماء. وحينئذ فنقول أن للنائم حالتين: الحالة الأولى أن يحتلم بأن يرى ما يستوجب الغسل من جماع ونحوه، فحينئذ ولا ينزل ماء، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاغتسال بالإجماع، وهو ظاهر وهو ما يدل عليه مفهوم المخالفة من هذا الحديث، وما يدل عليه مفهوم المخالفة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الحالة الثانية أن يرى احتلاما ثم ينزل ماء ويرى ماء، فحينئذ يجب عليه الاغتسال بالاتفاق. بقي حالة ثالثة تتبع هذه الحالة، وهي إذا لم يرى جماعا ولكن رأى ماء، بمعنى أنه تيقن أو غلب على ظنه لما قام من النوم أن هذا البلل الذي أصابه هو مني. المرأة ترى المني أو الرجل يرى المني بعد نومه، في هذه الحالة أيضا يجب عليه الاغتسال أخذا بظاهر حديث نعم إذا هي رأت الماء، وبظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إذن ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرى جماعا ونحوه مما يوجب اغتسالا في الأصل، لكنه لا يرى ماء، بمعنى لا يخرج منه ماء، في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يحتلم بأن يرى جماعا وينزل ماء، فيجب عليه الغسل بالإجماع. الحالة الثالثة ألا يرى جماعا ونحوه، فلما قام وجد منيا إما بيقين أو بغلبة ظن، فيجب عليه الغسل لهذا الحديث ولحديث الماء من الماء. وأما هذا ما يتعلق بالنائم، وقد قال الفقهاء إن للنائم أحوال: حالة اليقين وحالة الشك، أن يستيقن أن ما أصابه مني، أن يستيقن أن ما أصابه غير مني، أن يشك في الحال، ولكل حال حكمها. وإنما حديثنا يتكلم عما يكون فيه يقين بنزول المني أو غالب ظن. كم باقي؟
نصف ساعة.
أيضا هذا الحديث دل بمفهومه على أن مجرد الإنزال أي إنزال المني من رجل أو امرأة فإنه هو الذي يتعلق به الغسل، وهي حالة اليقظان. إذا كان الإنسان في حال غير النوم فهو بمعنى أنه أصابه جماع أو أصاب جماعا، فهل يتعلق الغسل بإنزال الماء كما في النوم أو لا يتعلق به؟ هذا الحديث ظاهره أن الغسل إنما يتعلق بالماء، ولهذا قال نعم إذا هي رأت الماء، والعبرة ليس بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وحديث الماء من الماء يدل على أن الجماع بمجرده لا يوجب الاغتسال إلا إذا أنزل منيا، لكن هذا الظاهر غير معمول به عند أهل العلم، ولهذا ذهب الجمهور بل عامة الصحابة ومن بعدهم، ولم يخالف في هذا إلا الظاهرية، وعثمان رضي الله عنه في أول أمره، على أن الجماع بمجرده موجب للغسل وإن لم ينزل، فإذا غيب الحشفة في القبل فإنه في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال. ويدل لهذا الفهم حديث مسلم، ويكون حينئذ داخل معنا في الشرح، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع، الشعب هنا هي اليدين والرجلين أو هي الرجلين والفخذين، والمراد وقيل غير ذلك، والمراد أن ذلك كناية عن التقاء الختان بالختان، ولهذا جاء في رواية البخاري وفي رواية في مسلم إذا مس الختان الختان، وثم قوله ثم جهدها بمعنى أنه بالغ، بمعنى أنه بلغ جهده في جماع زوجته فقد وجب الغسل. فظاهره يدل على أن الجماع من حيث هو إذا غيب حشفته بمعنى أولج في فرج زوجته فإنه يجب عليه الاغتسال، وأن هذا سبب منعقد بمفرده بدون النظر إلى الإنزال. ويدل لهذا الرواية الأخرى وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، وهذا كما قلنا هو القول الراجح الذي أصبح عليه كافة كلمة الفقهاء والمحدثين. إذن نعود نقول اليقظان له أحوال، الحالة الأولى أن يحصل منه الجماع ولا ينزل، فالقول الذي عليه الجماهير والذي عليه كافة أهل العلم أنه إنما يجب عليه الغسل وإن لم ينزل، أخذا بحديث أبي هريرة. وأما حديث الماء من الماء وحديث أم سليم فهو محمول على النائم، ولهذا قلنا إن النائم إذا نزل منه الماء فإنه يجب عليه الغسل، فالنائم متعلق، الاغتسال متعلق بالإنزال سواء رأى جماعا أو لم ير جماعا. وأما اليقظان فإنه له حالتان، الحالة الأولى أن يجامع بدون أن ينزل، فمجرد المجامعة مجرد تغييب الحشفة موجب للغسل. الحالة الثانية أن ينزل وهو يقظان، ففي هذه الحالة هذا الإنزال إذا توفر فيه شرطان، أولهما أن ينزل هذا المني بلذة ومتدفقا فإنه يجب به الاغتسال سواء من جماع أو من غير جماع مباشرة ونحوها. ولهذا لو تفكر الإنسان في جماع مجرد التفكير ثم حصل منه الفضخ بمعنى اللذة والتدفق فإنه يجب به الاغتسال. إذا فقد الشرطان ونزل المني بدون جماع فإنه لا يترتب عليه الاغتسال، والدليل حديث علي إذا فضغت فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، وهو حديث صحيح. والافتضاخ هو خروج الماء بغلبة وشدة، وخروجه بدفق وشدة مترتب عليه اللذة. ولهذا إذا خرج بإبردة أو خرج بدون هذين الشرطين فليس بموجب للغسل إلا عند الشافعي، وهو قول مرجوح. نعم. وبهذا يبقى لنا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر وأحاديث التيمم، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على إكمالها.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. أثابكم الله. تقول هذه المرأة: أملك قدرا من الذهب منذ سنين وهو مدخر عندي، علما أن ظروفي المادية صعبة وقد أحتاج هذا الذهب في أي وقت حتى أبيعه، فهل عليه زكاة؟
الحلي المعاد للبس ونحوه الصحيح أن فيه الزكاة كما تدل عليه الأحاديث العامة والخاصة. نعم.
أثابكم الله. تقول: هل يجوز لي أن أصطحب ابني معي في السفر للعمرة مع العلم أنه غير بالغ لكنه مميز له من العمر 9 سنوات، وهل يجوز لي أن أترخص في الأمر لأني لا أجد محرما غيره في البلد الذي أقيم فيه؟
المرأة لا تسافر إلا مع محرم كما جاء في الحديث الصحيح، ولا يجوز لها أن تحج وأن تأتمر إلا ومعها محرم، ومن شروط المحرم أن يكون بالغا، بمعنى أنه أكمل 15 عاما، أو أنزل المني، أو نبت فيه الشعر المعروف، فلا يجوز لها أن تذهب بغير محرم، ولو خالفت فحجها وعمرتها صحيحة. وأما حجها بالصغير أو الاعتمار به فهذا أمر حسن، والمرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم.
أثابكم الله. تسأل عن القول الراجح في الإقامة والأذان بالنسبة للنساء.
أما بالنسبة للأذان فإنهن لا يؤذن ويكتفين بأذان المساجد، أما الإقامة فيشرع لها أن تقيم، فإن عائشة جاء عن أم بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقيم للصلاة. نعم.
أثابكم الله. يقول: سمعت منكم في درس شرح عمدة الأحكام التنبيه إلى أن غسل التبرد لا يقوم مقام الوضوء ولو نوى بالغسل استباحة الصلاة، فهل فهمي صحيح؟
إذا اغتسل للتبرد وكانت نيته إنما هي للتبرد لم يرتفع حدثه، ولهذا النية شرط لصحة الاغتسال. أما إذا نوى ونيته التبرد ونيته رفع الحدث فحدثه حينئذ يرتفع. إن كنت فهمت ما ذكرت ففهمك هذا غير سديد.
أثابكم الله. يقول: ما الراجح في مسألة الرضاع الذي يثبت به التحريم؟ هل مطلق الرضاع أو 5 رضعات؟ ثم على القول بثبوت 5 رضعات فإن هذه الرضعات في القرآن مع قول عائشة: وهن مما يتلى من القرآن.
أما الراجح فهو 5 رضعات، لا بد أن تكون 5 رضعات، والأحاديث كثيرة على تقرير هذا القول. وأما ما جاء في أنها يتلى فهو مما نسخ لفظا وبقي حكما، يسميه العلماء مما نسخ تلاوة وبقي حكمه مقررا.
أثابكم الله. تقول فضيلة الشيخ: كيف أتقي شر الشياطين والجن؟
تتقي ذلك أولا بتقوى الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. التقوى سبيل للمخارج من الشرور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن الشرور شرور شياطين الإنس وأذاهم وشرور شياطين الجن. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، والمعنى أن من حفظ أوامر الله فإن الله جل وعلا يحفظه في بدنه وفي دينه وفي دنياه وفي أهله وفي ماله وفي كل ما يحب. ثم بعد ذلك من مقتضيات هذا الحفظ أن يحفظ ما أمر الله به دفعا للشرور، وذلك بالمحافظة على الأذكار التي جاء فيها أنها تنجي من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. الأذكار والأدعية والأوراد التي يعرفها مغالب الحاضرين. نعم.
أثابكم الله. تقول: هل يجوز للحائض أن تسجد سجود التلاوة والشكر؟
أما سجود التلاوة فإنه يجوز لها أن تسجد إذا مرت على القول الراجح أنه يجوز لها أن تقرأ، فإنها إذا مرت بآية فيها سجدة شرع لها السجود، لأن سجود التلاوة الراجح فيه أنه ليس بصلاة فلا يأخذ حكم الصلاة في شروطها ولا في واجباتها. نعم.
الشكر
وهكذا أيضا سجود الشكر، لأنه إنما هو سجود شكر ودعاء وليس صلاة.
أثابكم الله. تقول: هل ثبت وضوء الحائض في السنة؟
الفقهاء منهم من ذهب إلى أن الحائض تقاس على الجنب، فيشرع لها إذا أرادت أن تنام أن تتوضأ، وهكذا إذا أرادت أن تأكل، ولكن الصحيح أنه ليس هناك دليل على هذا القياس، وأن الأمر يقصر على الجنب فقط. والذين قاسوا قالوا لأن الأمر بالغسل في حق الجنب إنما هو لتخفيف الحدث، لكن يجاب عن ذلك أن هذه العلة إنما هي حكمة وعلل مستنبطة إن كانت لها ماهية العلة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأن الحكمة غير معلومة وأن ذلك من باب التعبد، وذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما هو لأن المسلم ينبغي له أن يكون في نومه على طهارة، لأن الملائكة تستغفر له، فإذا كان في حال حدث فإن الملائكة لا تقربه. وكلها ليس عليها دليل واضح وصريح. نعم.
أثابكم الله. تسأل عن حكم التلويح والإشارة باليد عند إرادة التحية من دون سلام، هل يعد من عادات الكفار وهو منهي عنه؟
أما إذا كان بدون سلام فإنه لا يجوز، لأنه تغيير للسلام الشرعي بغيره، وفيه مشابهة للعاجل. أما إذا سلم لكنه أشر بيده ليوضح لصاحبه أو توضح المرأة لصاحبتها أنها تسلم عليها وهي ترى لفظها بالسلام، فلا حرج في ذلك كما قال ذلك أهل العلم.
أثابكم الله. تقول: حضرت درسا البارحة وكانت تلقيه إحدى الأخوات، فلما انتهت المحاضرة اصطف الحضور مباشرة وكأنهن قد اعتدن هذا الأمر، ورفعت المحاضرة يدها وأخذت في الدعاء. وسؤالي: بارك الله في علمكم، هل يجوز الدعاء بهذه الصفة في كل محاضرة واتخاذها عادة؟
الدعاء الجماعي الذي لم يرد له سبب في عهد التشريع هو صفة مبتدعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتحلقون في الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنهم إذا ختموا أجمعوا على الدعاء، إنما ذلك يكون في الصلاة في خطبة الجمعة ونحوها. أما أن يجتمعوا بعد الذكر على دعاء فهذا على هذه الصفة فهذا ليس من السنة، إنما إذا دعت هي وأمنوا على هذا الدعاء فهذا أمر محمود ويدخل في عموم الأحاديث المرغبة في الدعاء.
أثابكم الله. تسأل هذه الأخت عن حكم المشاركة في الإنترنت في المنتديات، وتسأل عن قضية خاصة، تقول: أسألكم في حكم مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة، وأحيانا نشارك بمواضيع إسلامية ونرد أحيانا على شباب كردنا مثلا بقولنا جزاك الله خيرا، وأحيانا نشارك في مواضيع نتكلم فيها عن بعض أهل البدع نشارك في الرد عليهم ومناظرتهم، فما حكم مشاركتنا؟ ويعني هل يمكن لكم أن تحددوا لنا الضوابط الشرعية في مشاركتنا في المنتديات؟
أقول إن لما أن الله جل وعلا من على المسلمين بالرجوع إلى الله جل وعلا، وكثر أهل العلم وكثر مرتاد الحلق، وكان قبل 20 سنة المسلمون في المساجد ليسوا كحالهم اليوم، ورأى الأعداء ما في هذه الظواهر من الخطر، فإنهم أصبحوا يغذون بينهم الفرقة والاختلاف، فأصبح طالب العلم بدل أن يكون همه وطاقته مصروفة إلى التحصيل وإلى جمع العلم من مظانه، أصبح كل يحاور ويجادل في أمور إنما هي لأهل الحل والعقد. وأوجبت هذه المحاورات وهذه المجادلات تبديعا وتفسيقا ما أنزل الله به من سلطان، والغلو في التبديع كالغلو في التكفير، وأهل العلم وإن شددوا في التكفير فإنهم شددوا أيضا في التبديع، فكما أن التكفير له شروط وانتفاء موانع فهكذا التبديع، والبدعة الحكم عليها ليس كالحكم على صاحبها الفاعل والقائل، وهكذا أيضا كلمة الكفر أو فعلها فيما لا يحتمل إلا الكفر، وأهل العلم لهم موازين ولهم ضوابط لا يعرفها إلا المتفحلون في العلم الذين بلغوا مبلغا سديدا في الرأي والحكمة. ولهذا ينبغي على شبابنا وعلى طلابنا أن يجتهدوا في طاقتهم في تقوى الله جل وعلا، وأن يصرفوا شبابهم في التقرب إليه، وأن يكثفوا جهودهم من التحصيل، وأن لا يلتفتوا إلى مثل هذه المنتديات وإلى مثل هذه المحاورات وإلى مثل هذه المجادلات التي هي تضر أكثر مما تنفع. والمسلم ليس مطالب أن يحكم على الغير، وليس مطالب أن يبين اعتقاده في الغير، إنما ذلك لأهل المسؤولية الذين أوجب الله عليهم البيان تحذيرا وبيانا للمسلمين. فإنني أوصي كثيرا إخواني أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن ينزهوا قلوبهم، وأن ينزهوا ألسنتهم عن الأعراض التي للمؤمنين، فإن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأثمن ما عند الإنسان هو وقته ثم دينه. دينه هو الذي يجب أن يكون مستغرقا لوقته وأن لا يلتفت لا مثل تلك الترهات ولا مثل هذه الأمور التي هي تدخل من قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن قيل وقال. أسأل الله جل وعلا أن يصرف هممنا إلى ما يرضيه وأن يجنب أقوالنا وأمالنا عن مساخطه وما لا يرضيه. نعم.
باركم الله وأثابك بارك الله فيكم وأثابكم. يقول: ما حكم الانتقال من آية في السورة الواحدة إلى آية أخرى على غير الترتيب متعمدا، كأن يقرأ الآية الأولى من السورة ثم يذهب إلى الآية العاشرة في نفس السورة وذلك في الركعة الواحدة؟
بالنسبة لترتيب الآيات الصحيح أنه توقيفي، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقرأ مثلا في السورة آخرها ثم في الركعة الثانية يقرأ أولها، قد نص على هذا الفقهاء. أما ترتيب السور فالصحيح أنه ليس بتوقيفي وأنه يجوز وإن كان خلاف الأولى. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز الحناء للرجل بقصد العلاج أو غير العلاج؟ هل يجوز الحناء للرجل بقصد العلاج أو غير العلاج؟
أما بالنسبة للعلاج فنعم يجوز، أما بالنسبة للتزين فلا، لأنه من خصائص النساء. نعم.
أثابكم الله. يسأل عن شخص بدأ الطواف من الركن اليماني معتقدا أنه مكان الحجر الأسود، وبعد أن أكمل شوطين عرف أنه قد أخطأ وأكمل الأشواط الخمسة الباقية وانتهى إلى الحجر الأسود، فما حكم فعله؟
فعله أن طواف هذا غير صحيح، فإذا كان في عمرة أو في حج فلا بد أن يبين حاله وما فعل حتى يكون الجواب على مقتضى حاله، لأن الفقهاء قالوا من شروط الطواف أن يكون من الركن من الحجر الأسود وأن لا يترك شيئا منه ولو قليلا، فإن ترك شيئا لا يصح طوافه.
أثابكم الله. يقول: هل يصح لي ويجوز أن أصلي مع زوجتي جماعة؟
الجماعة واجبة في المساجد خلافا لبعض أهل العلم وهم مثل الحنابلة حينما قال وله فعلها في بيته جماعة. الصحيح أن الجماعة واجبة وشرطها المساجد، وهذا هو الذي تدل عليه الآيات، لكن لو فرض أنه كان له عذر فيصح أن يؤم امرأته وتكون خلفه. نعم.
أثابكم الله. تقول هذه المرأة: هل يجوز قول المرأة لرجل متدين وثابت ومشهود له بالصلاح إني أحبك في الله؟
إذا أمنت الفتنة فلا مانع. والصحابة رضي الله عنهم كان ونساء الصحابة رضي الله عنهن كن يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبنه، فهذه أم سليم جاءت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت في هذا الحديث، ومضى معنا بالأمس في إحدى الفوائد أنها دليل على جواز مخاطبة المرأة للرجل، لكن هذه المخاطبة يجب أن تكون وفق الأدب الشرعي والوقار المرعي والحشمة التي أمر بها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول: أحيانا بعد التمارين الرياضية الشاقة ينزل المني، فهل يجب علي الاغتسال أو أكتفي بغسل المكان أو أكتفي بغسل المكان والوضوء؟
هذا السؤال.
يقول: أحيانا بعد التمارين الرياضية الشاقة ينزل المني، فهل يجب علي الاغتسال أو أكتفي بغسل المكان والوضوء؟
أنا ذهني متعلق بالسؤال السابق، لابد أن أضيف إضافة وأقول بشرط أن تؤمن الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة أو كان هناك احتمال أن هذا طريق أو سبب إلى الظنة أو إلى وقوع ما لا تحمل عقبة فلا يجوز سدا للذريعة، فلا بد من حمل ما ذكرت على هذا التقييد. نعم، لأن قوله أصلا يحبك في الله هذا مستحب، فإذا كان المستحب يجر إلى فساد إما في غايته أو في وسيلته فهو غير جائز. نعم،
يعني ما يفهم من حديث إذا أحب الرجل صاحبه تخصيص ذلك بالرجال؟
لا، الأصل في خطابات الشريعة أنها تعم الرجال وتعم النساء إلا ما جاء التخصيص به للرجال ولو كان اللفظ واردا للرجال،
لأن فيه أنه يذهب إلى بيته، يذهب إلى منزله ويخبره.
نعم، لا، لكن ليس بقيد أنه يذهب، فإذا قابله يشرع له هذا، لأن الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يحقق بين أفراد المجتمع الحب في الله والتواد فيه وفي جلاله. نعم،
ثابكم الله. يقول أحيانا بعد التمارين الرياضية الشاقة ينزل المني، فهل يجب علي الاغتسال أو أكتفي بغسل المكان والوضوء؟
إذا كان نزوله هذا كغيره لا يحس لا بلذة ولا بشهوة، وإنما خرج ولم يحس به إلا وقت خروجه، معنى أنه رآه فقط وعرف أنه مني إما برائحته أو بالنظر إليه، ولكنه لم يشعر بأي لذة ولا بشهوة، فهذا لا يوجب الغسل، إنما يوجب غسل الفرج والوضوء.
حسابكم الله. يقول ما حكم من أتى أهله في نهار رمضان ولن ينزل علما بأنهما كانا يجهلان الحكم في ذلك؟
لا بد من الكفارة، لأن الحكم معلق على الجماع وإن لم ينزل، ولهذا الحكم المتعلق بتغييب الأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة منهم من أوصلها إلى 1000 حكم، ومنهم من أوصلها إلى 400 حكم، ومنهم من أوصلها إلى 60 حكم، فالحكم ليس متعلق بالإنزال. نعم،
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، علمنا أن الراجح قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، ولكن إذا كان الإمام لا يدع فرصة للمأموم أن يقرأ فكيف يقرأ الفاتحة؟
يقرأها في حال قراءة المأموم والإمام، يعني إذا قرأ سورة ولم يسكت بين الفاتحة والسورة، ويعرف أنه لا يسكت أيضا السكتة التي جاء الأمر أو الاستحباب بها بين انتهاء القراءة والركوع، فإنه يقرأها في حال قراءة إمامه. نعم،
هل هناك ذكر وارد في سجود الشكر؟
لا أعرف شيئا، إنما هو الحمد لله والثناء عليه.
أثابكم الله. يقول لدي مبلغ من المال ووضعته في البنك بنية الإيداع على شكل حساب جاري، ثم أعطاني البنك فوائد على ذلك، فكيف أتصرف فيها مع علمي أنها سحت وحرام؟
نقول الفتوى الصحيحة في مثل هذا والتي عليها غالب المحققين والمتأخرين أنك تأخذها ثم تجعلها في مكان له لهذا المكان لمصالح المسلمين لا على وجه الصدقة وإنما على وجه التخلص، تجعلها مثلا في دورات مياه للمسجد أو في طريق أو في كبري أو في مثلا طبع كتب مباحة ليست كتب الشريعة ونحو ذلك، فهذا لا حرج في حينئذ، هذا هو الواجب، أنك لا تترك عند البنك فتعينهم على الربا وتعينهم على ما لا يرضي الله جل وعلا، إنما تأخذها ثم تتخلص منها بجعلها في مصالح المسلمين غير المسجد وغير الصدقة.
ولو بشراء الكتب شيخ؟
والله الأفضل ما تكون في شيء في يعني كتب شرعية، تكون في كتب مباحة، مثلا كتب طب، كتب اجتماع،
أثابكم الله،
إذا كانت لا تخالف شرعا إنما تتعلق به مصالح المسلمين.
أثابكم نعم. الله. يقول: جرت العادة عندنا في البلد أن نقول بعد الوليمة عند الضيف أنعم الله عليكم، أو اللهم أغنهم، أو اللهم كثر خيرهم، ولا نأتي بالدعاء المأثور.
هذا لا حرج فيه، لكن بشرط لا يترتب عليه ترك للدعاء الوارد: أكل طعامكم الأبرار، اللهم اغفر لهم وارحمهم، الأدعية الواردة. لكن يستبدل الدعاء الوارد بهذه الأدعية فهذا من ترك السنة. وطبعا هذا الدعاء ليس بواجب، إنما استبدال السنة بغيرها أمر غير محمود. نعم.
أثابكم الله. الأذان يا شيخ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
هناك مانع منع،
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله،
يقول أتابكم الله، هل خروج المذي يعتبر من علامات البلوغ؟
نعم، إحدى علامات البلوغ. نعم.
المذي؟
المذي؟
نعم.
لا، المذي لا، المني. المني إحدى علامات البلوغ، أما المذي فلا. هذا السؤال عرضت ما بسبب عرضه، حكم الماء أي رطوبة الرطوبة التي تخرج من قول المرأة، هل يوجب الوضوء لكل صلاة أو لا، مع العلم أنه عند بعض النساء دائم لا ينقطع إلا زمن الحيض. الرطوبة التي طبعا بعد الحيض هذه إذا خرجت من المرأة فهي كغيرها تنقض الوضوء، ولهذا كل ما خرج من سبيل فإنه ناقض للوضوء وهو نجس يجب غسله وغسل ما أصابه.
أتابكم الله وبارك فيكم. تقول أنا امرأة أذهب إلى قبر والدي فقط لقراءة سورة الفاتحة عليه والدعاء له، فهل يشرع لي ذلك؟
هذا السؤال عنه.
تقول إنها تذهب إلى قبر والدها فقط لقراءة سورة الفاتحة عليه والدعاء له، فهل هذا مشروع؟
الراجع عند أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تزور القبور، وتلتزم بهذا القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. واعلمي أن الدعاء هو الذي ينفع والدك في أي مكان، وتجتهدي في السجود ونحوه بالدعاء لوالدك بالغفران وبرفع الدرجات وبعفو الله عز وجل. وأما زيارة القبور والقراءة عندها فالقراءة أصلا عند القبور لا تجوز. نعم.
أتابكم الله. امرأة تسأل تقول زوجها يعطيها مبلغا من المال وهي تصرف هذا المبلغ على أولادها فيبقى القليل من المال، فهل يجوز أن تنفق هذا المال على المحتاجين؟
يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا علمت عدم ممانعته إما بيقين أو غالب ظن، لأنه جاء ما يدل عليه في بعض الأحاديث. فأما إذا علمت أنه يمنع فلا يجوز لها أن تتصرف في مال زوجها. نعم.
بارك الله فيكم. يقول هذه الأيام نستعمل رشاشات الماء، فكيف نطبق الغسل الكامل؟
طبقه يعني أنك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل الرأس وتخلله ثم تعم البدن، وهذا ممكن بالدش وغيره. نعم.
أتابكم الله. وهذا الأخ ينبه يقول ذكر في سؤال بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم لا حياء في الدين، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الذي نعرفه والحياء شعبة من شعب الإيمان، فما توجيه فضيلتكم؟
ما قلنا هذا حديث، ليس بحديث. الحديث الذي نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن في دينهن، وجاء في الصحيح دعه فإن الحياء خير كله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه التي وردت في الحديث. وعلى كل حال فإن كان فهم أخونا أن هذا ذكر بلمس حديثا فهو ليس بحديث. وبالمناسبة فحديث اليوم إن الله لا يستحي من الحق، الراجح فيه أن الحياء من صفات الله عز وجل، لكن على القاعدة أن الله موصوف بالحياء على الوجه الذي يليق به وبجلاله، على وجه لا يشابه فيه صفات المخلوقين. أما تعويلها كما في الفتح وكما في الشروح عند المحدثين فهو تأويل مردود. والله والنبي صلى الله عليه وسلم وصف نبيه بالحياء: إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع عبده يديه ويردهما صفرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه عز وجل بهذه الصفة، فهي صفة كغيرها من الصفات التي تحمل على قاعدة أهل السنة والجماعة. وأما تأويلها بأنها من صفات المخلوقين وأن المراد إن الله لا يخشى أو لا يترك أو نحو ذلك، فهي تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما فروا من ذلك لأن الحياء إنما هو من صفات المخلوقين عارض يعرض له للأسباب التي ذكرناها سابقا في بيان أو معنى الحياء. نعم.
أثابكم الله. تقول: هذه المرأة عادتها 6 أيام ثم ترى القصة البيضاء بعد 6 أيام، ولكن أحيانا ينقطع الدم في 4 ويظهر على الخرقة صفرة خلال 2 أو 3 ثم تظهر القصة البيضاء أو الجفاف. وسؤالها: هل تصلي خلال 2 أو 3؟
إذا لم ترى علامة الطهر فإنها في هذه الحالة الصفرة والكدرة التي تكون في زمن العادة ولم ترى الطهر فإنه يكون ملحق بالحيض. أما إذا رأت الطهر فقد قالت أم سلمة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما في زمن الحيض أو قبل أن ترى المرأة الطهر فإنه ملحق بالحيض. نعم.
أثابكم الله. يقول: إنه جامع زوجته أثناء الحيض ولم تخبره أنها حائض، فما حكم فعله؟
أما هي فهي آثمة، لأنه لا يجوز للرجل أن يصيب امرأته بجماع وهي حائض، فإذا حصل منه ذلك فهو معذور لأنه لم يعلم، وفي هذه الحالة عليه كفارة أن يتصدق بدينار أو نصفه، ويعرف ذلك عن طريق الصرافين، يعني مقداره بالنقود اليوم. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يأتي أهله بعد الجفاف من الحيض وقبل أن تغتسل؟
الراجح أنه لا يجوز للرجل أن يصيب امرأته في الجماع حتى تغتسل، لأن الله جل وعلا قال: فإذا ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ينقطع حيضهن، فإذا تطهرن أي اغتسل. نعم. وزيادة الأحرف دالة على زيادة المعنى، فقال المفسرون: هذا محمول على الانقطاع وهذا محمول على الاغتسال، والمسألة خلافية بين أهل العلم، الراجح هو ما سمعنا. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.